أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 14. قال: لو فقد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب إيجاد نية مفصلة. الظاهر أن مقصود مما ذكر بإتيان شيء مما ذكر يعني الملامسة والمداعبة والتقليل ومما ذكر في صدر المسألة في بحث الاستماع. ذكر هنا جملة من حتى النظر، حتى الأمثال، هذا تصور الصورة كما ذكر سابقا. إذا جاء بهذه الأمور بقصد الإنزال، بقصد الإنزال، كان قاصدا للإنزال، يقول هذا يوجب فساد الصوم. وإن لم ينزل لماذا؟ باعتبار أن هذا يدخل في باب قصد المفطر. وهذا تقدم بحث مفصلا في مباحث النية في مسألة 22، تعرضنا لذلك وتبين أن نية القاطع أي نية المفطر مفسدة للصوم كنية القاطع، كما أن نية القاطع مفسدة ومفسدة للصوم، نية القاطع أيضا مفسدة للصوم. بل في الواقع نية القاطع على ما تقدم هي ترجع وتستبطن نية ماذا؟ نية القاطع. لكن قيدنا بصورة العلم والاستفادة، مع العلم والانكشاف، لأن هذا مفطر ومفسد للصوم. إذا نواه هو قهرا يعني ماذا؟ قطع الصوم. هذا يكون موجب للإخلال بنية الصوم، وبالتالي يكون موجب لفساد الصوم. وتقدم سابقا ولا داعي لتكراره، لكن بشرط هذا كما قلنا، بشرط الانكشاف والعلم. ماذا كان جاهلا المفطرين؟ نوى الاكل وهو جاهل بانه مفطر مثلا، هذا لا يكون نية للقاطع، بل هو يبقى على نية الصوم، يعني هو باقي ناوي ان يمسك على المفطرات التي لا على الشارع من طلوع الفجر الى غروب الشمس قربة الى الله تعالى، على نيته. لم يرفع يده عن هذه النية حتى يكون ناويا لقطع الصوم، باعتبار معنى جهله بأن ما نواه شنو من المفسدات ومن المفطرات. فنية القاطع إنما تكون مفسدة للصوم في حالة الالتفات والعلم، لا في حالة الجهل بالمفطرين. مثلا 18. قال: إذا أوجد بعض هذه الأفعال، هذا حال متقدم، بنية الإنزال، لا بنية الإنزال، لا بنية الإنزال، لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل، عادة الإنزال بهذا الفعل، بطل صومه، يبطل صومه، بطل صومه أيضا إذا شنو؟ إذا أنزل، إذا أنزل. وأما إذا وجد بعض هذه الأفعال ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته، فاتفق ذلك، فاتفق أنه أنزل، فيقول: فلا قوى عدم البطلان. وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقليل. هذه المسألة أيضا تقدم بحثها مفصلا في بداية بحث الاستمناء. هناك عندما ذكرنا الأقوال في المسألة طرحنا القول المشهور المنسوب إلى المشهور وهو المفصلية والمطلان الصم مطلقان، يعني إذا جاء بفعل يترتب عليه الإنزال وترتب عليه الإنزال هذا مفسد للصوم، سواء كان قاصدا للإنزال أو لم يكن شنو قاصدا للإنزال، سواء كان من عادته الإنزال أو لم يكن من عادته الإنزال. هذا لم يكن من عادته الإنزال قدم سابقا أن المقصود به يعني ما إذا كان واثقا بعدم الإنزال باعتبار ليس من عادته الإنزال. فالله فرق بين أن يأتي بهذا الفعل وهو يحتمل الإنزال وبين أن يأتي بهذا الفعل وهو لا يحتمل الإنزال، وواثق من عدم شنو؟ إذا أنزل يكون ماذا؟ يكون صومه باطلا. هذا رأي مشهور. في قبالة كان أكو تفصيلين، تفصيل صاحب المدارس يفصل بين الفضل وعدم الفضل، وتفصيل المحقق الهمداني، وقال أيضا غيره. وتقدم سابقا أن الأظهر بحسب الأدلة هو التفصيل الثاني، تفصيل المحقق الهمداني. وإذا قلنا بأن النتيجة عن هذه بأننا نفصل بين صورتين، بين صورة ما إذا كان واثقا من نفسه عدم الإنزال فأنزل، هذه نقدر نفسرها بإيش؟ بأنه لا يخاف الإنزال، لا يحتمل الإنزال. فإذا كان لا يحتمل الإنزال، لا يخاف الإنزال، أو قلت عبارة أخرى واثقا من نفسه عدم الإنزال وجاء بهذا الفعل واتفق الإنزال، هنا نقول بعدم البطلان، عدم الجهل استنادا من الروايات السابقه المتقدمه. وبينما عدا هذه الصوره، بينما عدا هذه الصوره وعدا اذا لم يكن واثقا من نفسه عدم الانزال، يعني اذا احتمل الانزال خاف الانزال بعباره اخرى، لم يكن واثقا من عدم الانزال لكن اعتبر الانزال، في هذه الصوره يحكم بالبطلان وبفساد الصوم مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء كان قاصدا للانزال او لم يكن، حتى اذا لم يكن قاصدا للانزال ما دام هو جاء بهذا الكائن الذي يترتب عليه الانزال وترتب عليه الانزال وكان يحتمل ذلك وغير واثق من نفسه عدم الانزال، هذا يحكى فيه بفساد ماذا؟ بفساد الصوم. هذا قدم سابقا ما هو داعي، وان كان الجماعة لا بحثوا عن يعني سيد الخوي وشيء في هاي المسألة بحثوا، احنا قدمنا بحثا بمناسبة ماذا؟ استعراض الأقوال في مسألة ماذا؟ في المسألة المتقدمة. فمن هنا لابد من تقييد عبارة سيد الماتن عندما قال فالأقوى عدم البطلان، لأن إذا لم يكن قاصدا الإنزال ولا من عادته الإنزال فاتفق الإنزال، قال فالأقوى عدم شنو البطلان. هذا لابد من تقييده بما إذا كان واثقا من نفسه عدم الإنزال، حينئذ يكون الأقوى هو عدم البطلان مو مطلقا. لا مطلقا كن ملتزم بماذا؟ بعدم البطلان حتى اذا احتمل، حتى اذا خاف. بينما قلنا انه اذا احتمل الانزال لا يحكم بماذا؟ بالبطلان. فعدم البطلان الذي ذكره السيد الماتن ليس على اطلاقه، بل لابد من تقييده بما اذا كان واثقا من نفسه عدم الانزال. في ذي العبارة قال وان كان الاحوط القضاء، كان الأحوط القضاء بعد أن قال فالأقوى عدم البطلان في صورة ما إذا كان غير قاصد للإنزال ولا من عادته للإنزال فاتفق الإنزال، هنا قال أنه الأقوى عدم البطلان، لكن قال وإن كان الأحوط القضاء، هذا التنصيف على القضاء قد يعني يتأمل فيه، يعني ظاهر على العبارة هو أنه يميز في مقام الاحتياط ولو احتياط استحبابي، ولو احتياط استحبابي يميز في مقام الاحتياط بين القضاء والكفارة. يقول في هاي الصورة أقوى عدم البطلان، لكن أحوط استحبابا شنو؟ القضاء، بينما الكفارة ما صح احتياط استحباب شنو فيها، فيفرق بين الكفارة وبين ماذا؟ وبين القضاء. ومن هنا قد يقال بأنه هذا التفريق يعني يبدو أنه لا موجب له، لا وجه له، وذلك لاعتبار أن الذي يوجب الاحتياط ولو استحبابان هو عبارة عن ماذا؟ عن الأدلة المتقدمة الدالة على بطلان الصوم، دالة على بطلان الصوم. هذه الأدلة رعاية لها، وإن كان الصحيح هو أن الصوم لا يصوم في هذه الحالة على رأيها، لكن لأجل هذه الأدلة التي دلت على أنه يقضي أنه يفسد صومه، نحتاط احتياطا استحبابيا لماذا؟ بالقضاء. لكن هذه الأدلة هي الأدلة الدالة على الكفارة، ونحن بمعونة الدلالة على الكفارة نستفيد منها بطلان شنو؟ وجوب القضاء وبطلان الصوم. لماذا؟ باعتبار أن الكفارة لا تكون على صوم صحيح، فمنه يفشل فساد الصوم ووجوب القضاء. إذا هذه الأدلة اللي هي روايات تقدم سابقا، فنقول لها رجل يعبث لأهله فيمني، يقول عليه صوم شهرين متتابعين أو كذا أو كذا، عدة روايات هي ابتداء تدل على وجوب الكفارة، فإحنا ما عملنا فيها لروايات أخرى، ورعاية لها بالمحتاط، لكن إذا رعاية لها بالمحتاط ما عندنا لكن نفرق بين القضاء وبين شنو؟ وبين الكفارة، لأن هي مفادة الكفارة، هي مفاد هذه الأدلة ووجوب الكفارة في هذه الحالة. فحينما نريد أن نحتاط رعاية لهذه الأدلة لا ينبغي أن نفرق بين القضاء وبين ماذا؟ وبين الكفارة. نعم لو كان عندنا أدلة مستقلة دالة على القضاء فقط وفساد الصوم فقط ما لها علاقة بالكفارة، يمكن أن يقال أن مقتضى الاحتياط الاستحباب رعاية لهذه الأدلة الالتزام بالاحتياط في ماذا؟ في القضاء دون الكفارة. ثم ذكر في ذي العباقة بالخصوصا مثل التقليل والمداعبة، هذه الخصوصية هي أنها هي واضحة في الأدلة، في النصوص هي واضحة، هذه الأمثلة بالخصوص وهذا ما لا واضح في النصوص، ويعني يتأكد هذا الاحتياط الاستحبابي بالقضاء لماذا؟ في هذه المواضع، يعني إذا كانت الأفعال هي عبارة عن التقليل والملاحظة والملامسة أو غيرها كما ذكر. إلى هنا يتم الكلام عن المفطر الرابع، وندخل في المفطر الخامس. المفطر الخامس المفطر الخامس قال تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم، سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربي أو بغيره من اللغات إلى آخر العبارات. بالنسبة إلى هذا المفطر فيه خلاف بين علمائنا، وخلاف معروف ومشهور. مشهور القدماء، مشهور القدماء يعني من الشيخ الصدوق إلى حد المحقق، محقق أهل الشرائع، المشهور بين هؤلاء القدماء هو القول بالبطلان والقضاء والكفارة، هذا كذب على الله وعلى رسوله يكون موجب لفساد الصوم ووجوب القضاء ولزوم الكفارة. نعم بعض القدماء نسب إليهم القول بالصحة من قبيل ابن أبي عقيل، من قبيل سيد المصطفى في بعض كتبه وسلاه أيضا يوصل إليه الفرد ماذا أصبح. وإلى مشهور القدماء ذهبوا إلى البطلان والقضاء والكفارة. بينما من المحقق فنازلا المشهور هو الفرد والصحة، المشهور هو الفرد والصحة بين المتأخرين، ولم يخالف في ذلك إلا يعني أشخاص معدودين. ومن هنا يظهر أن المسألة خلافية، مسألة خلافية بين القدماء والمتأخرين بشكل واضح جدا، بل حتى بين المتقدمين هناك كما قلنا من خالف أو تردد في الحكم بالبطلان بالنسبة إلى الكذب على الله وعلى رسوله. هاي من جهة. من جهة ثانية أن محل كلامنا هو في البطلان وعدم البطلان. أنا ما نتكلم عن حرمة الكذب على الله ورسوله في أثناء الصوم. طبعا واضح أن الكذب على الله حرام في حد نفسه، واضح هذا. لكن هل هناك حرمة إضافية ومغوضية إضافية لوقوعه في أثناء الصوم؟ الحرمة غير الحرمة الذاتية الموجودة في ماذا؟ في الكذب على الله. يعني الكذب على الله في غير حال الصوم يختلف عن الكذب على الله في حال ماذا؟ في حال الصوم. هل هناك مغوضية إضافية في الأثر على حجاجة موجودة في هذا؟ في أثناء الصوم ليست موجودة في الكذب على الله ورسوله في غير الصوم أو لا؟ هذا قد يبحث لكن ليس له علاقة بمحل الكلام، مع أننا لا نتكلم عن هذا، وإنما الكلام متمحف في ماذا؟ في أن هذا هل يوجب فساد الصوم أو لا يوجب ماذا؟ فساد الصوم. الروايات التي تدل بها على القول المشهور بين القدماء أي المقتدية، مقتدية الصوم وفساد الصوم، هي روايات عديدة كلها مروية في الباب الثاني، يعني الشيخ صاحب الوسائل الجماعة في الباب الثاني من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الروايات الموجودة في هذا الباب هي عبارة عن روايتين لسماعة بن مهران وثلاث روايات لأبي وصية، وهناك روايات أخرى متفرقة. الرواية الأولى اللي هي يرويها الشيخ الطوسي وأيضا يرويها أحمد بن محمد بن عيسى في النوادرة، بناء على أن النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى، وإلا هناك رأي يرى بأن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى هو عبارة عن كتاب الحسين بن سعيد وليس لأحمد بن محمد بن عيسى. على كل حال سند الشيخ الطوسي بإسناده إلى علي بن مهديار عن عثمان بن عيسى عن سماع قال سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت فما كذبته؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية الأولى لسماعة. الرواية الثانية لسماعة هي الحديث الثالث في الباب نفسه اللي يرويها الشيخ الطوسي أيضا عن علي بن مهدي عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن عثمان بن عيسى الموجود في ذاك السند أيضا عن سماعة. هذا بعدين مهم عندنا لأنه سيجي أن هذه الروايات هي رواية واحدة وروايات ماذا متعددة. عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كذب في شهر رمضان
فقال قد أفطر وعليه قضاءه، يعني نفس العبارة المستخدمة في الرواية السابقة قد أفطر وعليه قضاءه. والسند أيضا واحد، محمد بن الحسن بإسناده الأولي عن علي بن مهديار عن عثمان بن عيسى عن شمعان، الثاني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن شمعان. قد أفطر وعليه قضاءه وهو صائم، يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. إيش الرواية؟ ما فيها شنو؟ وضوء. هذه يضيف أنه هو فقط الصوم يبطل، وضوء أيضا يبطل إذا تعمد ذلك. روايات أبي بصير هي عبارة عن الرواية، أول رواية لأبي بصير الحديث الثاني في الباب نفسه، يرويها الشيخ الطوسي والشيخ الكليني والشيخ الصدوق، مشايخ الثلاثة يروها. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكبد تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال قلت هلتنا، قال ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. هنا أضاف الأئمة إلى الكذب على الله والكذب على رسوله. هذه رواية، هذه الرواية تامة سندا، هذه الرواية السابقة، الرواية السابقة تامة سندا موثقة لوجود جماعة المهران وطبعي وعثمان بن عيسى، وهذه الرواية أيضا رواية موثقة لوجود منصور بن يونس، منصور بن يونس واقفي من عمل الواقع لكنه شخص، ستكون الرواية معتبرة. هذه رواية، الرواية الثانية لأبي بصير الحديث الرابع ليروي الشيخ الصدوق الفقيه بإسناده عن منصور بن يونس عن أبي بصير. منصور بن يونس أيضا موجود في تلك الرواية الأولى عن أبي بصير نفسه، عن أبي عبد الله عليه السلام أن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم، يفطر الصائم. الرواية الثالثة لأبي بصير هي عبارة عن الحديث السابع في الباب نفسه اللي ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي بصير مباشرة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمد، نقض صومه ووضوءه إذا تعمد. هذه روايات مجرمون تامة ندان، مثلاً من روايات خمسة. هناك روايات أخرى لوحدة منها الحديث السادس في الباب اللي يروي الشيخ صدوق الفطار عن محمد بن الحسن عن الصفار، محمد الحسن عن محمد الحسن الوليد شيخه عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي عن أبي يعني محمد بن خالد البرقي رفعه إلى أبي عبد الله فهي مرفوعة، ومن هنا سندها يعني برفع. قال خمسة أشياء تبطل الصائم: الأكل والشرب والجماع والالتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. هذه الرواية للبير السادسة. السيد بن طاووس بن أخبار يقول رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الكذب لتفطر الصائم، والنظر بعد النظر، والظلم كله قليله وكثيره. رواية متراجعة الكلام وإن كانت مطلقة. هذه عمدة الروايات الموجودة في المقام. الكلام يقع أولا في سند هذه الروايات، وأخرى في دلالة هذه الروايات. أما بالنسبة إلى السند، تشكل في تمامية سند هذه الروايات. بالنسبة للروايات سماعة سنيا، تشكل بأن سماع هو نفسه فطحي، قيل عنه أنه فطحي، ومن هذه الجهة لا يمكن التعويل على روايته. وأما بالنسبة إلى روايات أبي بصير، تشكل في أن هو أبو بصير نفسه أخو كلام فيه، أنه مردد من بيت ابن البختري بن يحيى بن لوط، ويحيى من ضحف من قبل العلامة اللي بن ضحف يحيى بن لوط، ومع الترديد لا يعلم بأنه بصير في روايتنا، هل هو الثقة أو ماذا أو المضاحف. ومن هنا تكون الرواية غير معتبرة. مضافا إلى أن الراوي عن أبي بصير هو منصور ابن يونس كما قلنا، ومنصور ابن يونس من عمد الواقفة، من عمد الواقفة اللي ذكر في تاريخهم، لأنه من مجموعة كانوا من أصحاب الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ومات وانتقل إلى رحمة ربه، وبقيت عندهم أموال له كثيرة، غرتهم الأموال وغرتهم الدنيا، فباعوا دينهم للدنيا وأنكروا وفاة الإمام عليه السلام، ووقفوا عليه وأنكروا إمامة الإمام الله عليه السلام. واحد منهم هذا منصور ابن يونس، فكيف يعمل بمعنى مثلا بروايته؟ هذا الإشكال يعني لا محل له، ولا يعني غير صحيح على مباني المباني المختارة. ثم أفرض فقط إلى كأنه يكون منصوبا على وثاقته، تكون الرواية باعتباره موثقة، كان موثقة معتبرة ويمكن الاعتماد عليها. منصور بن يونس وإن كان واقفي، واقف من هذا، لكن النجاشي نص على وثاقته، النجاشي نص على ماذا؟ على وثاقته. الراوي عنا في روايتنا ابن أبي عمر، الراوي عن منصور بن يونس في روايتنا هو ابن أبي عمر. وإذا طلبنا أن منصور بن يونس انحرف، هذا الانحراف الواضح يعني يكون حال حال ذاك من الفضائل وأمثاله، كان ينتهي فيه القاعدة التي ذكرناه في البطائل، وهو أن الروايات التي أخذت عنه قبل الحراسة هذه تكون مقبولة ومعتبرة لأنه ثقة. أما الروايات التي أخذت بعد الحراسة يتوصل بها، وحيث أن الراوي عنه في محل كلامه ابن أبي عمير، فلا بد أن يكون أخذ هذه الرواية عنه قبل ماذا؟ قبل الحراسة، وقبل لعنه، وقبل إبعاده عن ماذا؟ عن يعني تحذير الشيعة من ماذا؟ من التقرب منهم من قبل الأئمة سلام الله عليهم. بالنسبة لأبو بصير القضية محلولة، يعني أخو كلام طويل في أبي بصير، وأنت كتب ورسائل في أبي بصير، لكنهم قضية بعض محلولة، كل منهما ثقة، يعني هم يحيى بن نوح، وايضا هو ذاك الثاني ليس ابن المختل، كل منهما ثقة، والمسألة الظاهر محلولة ولا داعي للتوقف. فقط تضعيف العلامة لبيت بن نوح ليحيى بن نوح
هذا يعني ظاهر أنه ليس صحيحا، ليس تعمل هذا الصحيح لا يمكن العمل به. لكن المسألة مفقودة في محلها، والنتيجة التي انتهى إليها المحققون وهي صحيحة هو أنه أبو بكير إذا ذكرت الروايات هو شقى سواء أريد به هذا أو أريد به هذا. هذا هو الجواب الصحيح عن الإشكال السندي. قد يجاب على الإشكال السندي بجواب آخر ويقال لأنه الروايات حتى إذا لم يكن دليل الحجية شاملا لكل واحد واحد منها لكنها متفقة، هذه الروايات متفقة، لدينا ست روايات وقد نعم وقد طبعا هناك روايات أخرى مذكورة في كتب أخرى، إذا الروايات مستفيضة، أكو رواية عن العام في كتب العامة أيضا مقولة عن ابن عباس. على كل حال الروايات مستفيضة، ست روايات الآن عندنا، حتى فرضنا إذا فرضنا أنها ليست تامة سندا هذا يحقق الاستفاضة، والاستفاضة تكون موجبة لحصول الاطمئنان والصدور، وهذا يكفي في مقام جواز الاعتماد عليها لأنها مستفيضة. أقول هذا الجواب يمكن التأمل فيه باعتبار أن الاستفاضة لا تكون إلا بالكثرة العددية كما هو واضح، لابد أن تكون عدد الروايات عدد يحقق ماذا؟ يحقق الاستفاضة على اختلاف في العدد الذي تتحقق به ماذا؟ الاستفاضة، لكن هي متقومة الاستفاضة بالكثرة العددية. ومن هنا إذا رجعنا إلى هذه الروايات قد يقال كما أشرنا إلى أنها هي لا تخرج عن كونها عبارة عن مثلا روايتين، وإذا كل شيء ثلاثة لماذا؟ لأن روايتي سماعها رواية واحدة، يعني قلنا في اتحاد اشتراك في بعض السنن واشتراك في العبارة المذكورة في كل منهما، حسب تعبير السيد القايم لأنه يظهر أن الثاني نقل بالمعنى هذا الذي أضاف يقتضي الوضوء في إحدى روايتين، يقول الظاهر هذا نقل بالمعنى، فقد يقال لأنه هي رواية واحدة أو لا ما نحتاج إلى الجزم بأنها رواية واحدة، احتمال أنها رواية واحدة. روايات أبي بصير هذا الاحتمال يقوى بها، روايات أبي بصير لأنه أيضا اتحاد في بعض السنن وأكو تشابه في ماذا في المتن، سيقوى فيها أيضا احتمال الاتحاد، احتمال الاتحاد مع احتمال الاتحاد بعد ما يمكن الاستدلال بالاستفاضة. ليش؟ من قلنا أن الاستفاضة تعتمد على الكثرة العددية، فإذا لا بد من إحراز الكثرة العددية حتى ماذا؟ حتى تتحقق الاستفاضة، وبالتالي نقول بأن الاستفاضة توجب الاطمئنان. أما إذا احتملنا عدم تحقق الكثرة العددية ولو احتمال، إذا احتملنا عدم تحقق الكثرة العددية احتمالا معتدا به حينئذ نتحقق الاستفاضة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات فيما لو كان غير تامة سندا في حد نفسها. ومن هنا المهم في الحقيقة في الجواب عن الإشكال السندي هو الجواب الأول، وهو أن الروايات تامة سندا بناء على المباني المعروفة المشهورة خلافا لأفرض بعض المباني النادرة اللي مشهورة لصاحب المدارس اللي يرى بأن الاعتبار والاعتبار لا يكون إلا الخبر الذي يرويه الإمام اثني عشرين صفحية واقفية كذا ضرورون لا اعتماد على ماذا؟ على روايتهم. هذا كله من حيث الإشكال السندي، وأما الإشكال الدلالي فيأتي الكلام من الكأل وغسلي غسلي ما يوم جاري يوم الأربعاء لا لا فعل وقت ما خفنا أخوي خفر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
علماء الأخلاق يعتنون بهذا الجانب، جانب العبادة للإنسان، يذكرون بعض الأمور المهمة حقيقة اللي نحتاج إلى شوف نتأمل فيها ونطبقها على أنفسنا. كثيرا ما يسأل الإنسان أو ما يسأل، يعني يقع الإنسان في هذا التساؤل أن العبادات التي يأتي بها هذا الإنسان هل هي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى أو لا، هي فيها شيء شائع. تمنع من أن تكون هذه العبادة عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى عندما يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. هل هناك طرق أو أساليب معينة يستخدمها الإنسان حتى يقدر يميز أن عبادة لله أو لا؟ طرق معينة يذكرون حتى طرق جديدة للمراجعة تأمل وبالتطبيق. من جملة الطرق اللي يذكرها هذه يقول بأنه محل الإنسان هو بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه، فليتأمل أنه هو هل يحب أن يطلع على عبادة التي جاء بها. طبعا المفروض أن العبادة التي جاء بها عبادة جاء بها هو لله، هو نيته أنها هي عبادة خالصة لله وجاء بها سرا ولم يطلع عليها أحدا، هذا المفروض. فهو صلى صلاة الليل قربة من الله تعالى وبالخفية من دون أن يطلع عليه أحد. لكن أحد علماء الأخلاق ما حدث أنا هو المعلم هيكي يقول خليه يقعد بينه وبين نفسه، خليه يسأل نفسه أنه هو هل يحب أن يطلع على عبادته أحد غير الله سبحانه وتعالى. هو أذن من نفسه قضية من قضية هو إرادة نفسه، هل يحب في داخل نفسه في قرار نفسه أن يطلع أحد على عبادته ما عدا الله سبحانه وتعالى ممن يتوقع منه أن مثلا يكبر بعينه يطلع على عبادته أو ينتفع منه انتفاعا ما إذا اطلع على عبادته. هذا كله مجرد فرض وتقدير ومراجعة النفس، هل يحب هو أن يطلع على عبادته غير الله سبحانه وتعالى؟ وإذا أحب ذلك هل اطلع ذلك الغير هو حتى أجل من أن يطلع الله سبحانه وتعالى على عبادته؟ يعني يهتم بهذا أكثر من اهتمامه بأن الله هو الذي اطلع على عبادته. إذا فعل ذلك وتبين له أنه هو من يحب بهذا الإنسان، هو أخفى عبادته لم يطلع عليها أحد وقصد بها التقرب، لكنه في داخل نفسه يحب أن يطلع عليها الغير. يقولون لأنه حتى هذا المقدار هو يؤثر فيما لا يؤثر في الخلوع وفي نية القربة في العبادة التي يأتي بها الإنسان. حتى التعبير بعضهم يقول فاعلم إذا كنت كذلك، فاعلم أن صومك وعبادتك سقيم وأنك عبد لئيم، وأنك عبد لئيم. يعني لماذا تحب أن يطلع على عبادتك غير الله سبحانه وتعالى؟ إذن أنت لم تأتي للعبادة لوجهه خالصة لله سبحانه وتعالى، وإنما أنت تريد تحب. إذا الناس ليست صافية بهذا المعنى، ليست فيها شائبة عندما يكون الإنسان كذلك. هذا كلام خيالي بالنسبة لنا، خيال بس بالنسبة لنا. احنا بالكاد بالكاد نصلي صلاة الصبح، هذا لحقنا عليه، بالكاد نصلي صلاة الصبح. وين معظم العبادات التي يعمل بها الانسان وياتي بها قربة من الله تعالى ويتخفى ولا يخبر احد، حافظ مواظب، لا يقول لاحد، لا ياتي بها امام احد، درجة من درجات الكمال بالنسبة لنا وبالنسبة إلى وضعنا درجة خيالية. أنا ما نقول الله لابد أن تلاحظ عليه، تلاحظ تربي نفسك تربية بحيث هي لا تحب أن يطلع على ما تأتي به من أعمال، أعمال الخير أو عبادات أو أي شيء آخر، أن لا يطلع عليها غير الله سبحانه، لا تحب ذلك. مو أن لا تطلع الغير على ذلك، المرحلة لا تطلق ولا يطلق، قد واحد يطلع على تلك المرحلة، لكن لا تحب في قرارة نفسك أن لا تحب أن يطلع عليها غير الله سبحانه وتعالى. عندئذ تكون هذه العبادة خالصة لله، وتكون عبدا مطيعا لله غير لئيم مع الله سبحانه. هذا تشيله. الشيء الآخر يقول راجع نفسك في عباداتك، أنت تأتي بالعبادة لأجل الثواب أو لا تأتي بها لأن الله سبحانه وتعالى طلبها منك، أنت تأتي بها بعينية. إذا كنت تأتي بها لأجل الثواب إذن عملك في الحقيقة هو في مقابل شيء تأخذه، كالإنسان الذي يأتي بعمل ويأخذ رشوة عليه، يأتي بعمل ويأخذ ما يقابله. إذن أنت عزلت الله سبحانه وتعالى وما يستحقه من الشكر، لم تأتي بالجاهل لأن الله يريده سبحانه وتعالى، وإنما في مقابل عمل، في مقابل جزاء، في مقابل ثواب. على أيضا يقولون أنه ينبغي الإنسان أن يحذر منه، أن تكون أعمال خالصة لله ولأجل الله سبحانه وتعالى، لأجل الله بمعنى أن يأتي بها لأن الله أمر بها فقط، بحيث أن هذا العلم العمل لو لم يكن عليه ثواب ولم يقرأ الإنسان في الأخبار أن عليه كذا وكذا من الثواب هو يأتي به، لأنه لا يأتي به بداء الثواب، وإنما يأتي به لأن الله سبحانه وتعالى أمر به. هذه الحالة التي يذكرها علماؤنا كما قلنا هي حالة أشبه بالخيالية بالنسبة لنا، لكن المطلوب منا في الحقيقة أن نسلك هذا الطريق وأن نصل إلى بعض هذه المراحل، إلى بعض هذه المراحل، ونعود أنفسنا على ذلك، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ينبغي على الإنسان أن لا يأس، أن يبذل جهد في هذا المجال، وأن تكون أعماله كلها خالصة لله وفي سبيل الله حتى بهذا المقدار، حتى بهذا المقدار ينبغي أن تكون الأعمال خالصة حتى بهذا المقدار، ولا ينبغي أن تكون أعمالنا لغير الله، لا ينبغي أن تكون أعمالنا نجاهر بها. طبعا هذه مسألة المجاهرة بالعبادات ليس على إطلاقها ممنوعة، في بعض الأحيان قد يطلب من الشخص، وخصوصا إذا كان الشخص من قديمنا يطلب منا أن يجاهد بعض العبادات حتى يكون قدوة علما للآخرين، يطلب من الإنسان أن يصلي صلاة الليل أمام الآخرين حتى يكون قدوة للغير لكي يقتدي به ويأتي مثلا بهذه المستحبات. لكن بشكل عام المستحبات يطلب فيها التخفي، يطلب فيها عدم المجاهرة، ويطلب فيها ما هو أكثر من ذلك، وهو هذا الشيء الذي ذكرناه. وصلى الله عليه وسلم.